إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن العالم إما أن يكون مشاهدا، وإما أن يكون غيبيا، فما يقع تحت حواس الإنسان مما يشاهده من جبال وسماء وأرض ووديان وأنهار وبحار، ومما يسمع من أصوات، ومما يشاهده ومما يشمه من روائح، فإن ذلك يعد من عالم الشاهد. وأما إذا كان لا يدخل تحت حواس الإنسان فإنه لا يدخل تحت عالم المشاهد، وإنما العالم الغيبي. فالعالم الغيبي عالم لا ندركه بحواسنا، لا بنظر ولا بسمع ما دمنا في دنيانا، وإنما نتلقاه من الوحيين، من الكتاب والسنة. وخير ما نأخذ من عوالم الغيب من جنة ونار وصراط وحساب وغير ذلك يكون من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء كلها وهو أعلم بها. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالله أخبرنا أنه هو أعلم منا بهذين العالمين، عالم الشهادة وعالم الغيب. ويضاف إلى ذلك نأخذ عالم الغيب ومحتواه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن عالم الغيب الذي لا ندركه إلا عن طريق الوحي هو ما يتعلق بالملائكة، فالإيمان بالملائكة واجب. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أن سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره. فإذا علينا أن نؤمن بما أمرنا الله عز وجل الإيمان به، ومن ضمنه الملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة أيها الإخوة، قال العلماء من جهة اللغة: الملائكة جمع ملاك، وأصل ملاك مألك، وكلمة مألك هي مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. وقد قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا. وأما تعريفه في الاصطلاح، تعريف هذه الكلمة، فقد عرفها العلماء بتعريف عدة، أحسنها قالوا: هي أجسام لطيفة أعطيت القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السماوات. الملائكة هم مخلوقون، ولله سبحانه وتعالى عابدون، ليس لهم شيء من خصائص الألوهية ولا الربوبية، بل هم عباد مكرمون، خلقوا من نور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. هذه الملائكة. ومن الإيمان بالملائكة لا بد أن نؤمن أيضا بأوصافهم، فإنهم وصفوا في الكتاب والسنة بأوصاف متعددة وليس للعقل دخل، فليس أنت تحدد من أوصافهم أو لونهم أو جنسهم أو شيء من ذلك، إنما هذا يكون تعبدي من الكتاب والسنة. فمما وصف الله عز وجل الملائكة، وصف ملائكة النار بأنهم كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا وصف. وصف آخر وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بأنه كريم، وأنه ممكن عند الله عز وجل، وأنه مطاع. قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف ثاني. من أوصافهم ما ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم هم من الضخامة ما لا تدركه العقول. جاء في سنن أبي داود، والحديث يحسنه شيخنا مقبل بن هادي الوادع في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. ما بين شحمة الأذن والعاتق تمشي 700 سنة. سنة. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصف لنا أيضا بأن لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة وأربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه، طبعا مشهور عندنا هذا المفسر الكبير، نقول له نحن السعدي، وضبطه الصحيح أنه ابن سعدي وليس السعدي، لكن هكذا اشتهر. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: قوله تعالى أولي أجنحة، أي قال أجنحة يطيرون بها فيسرعون في تنفيذ ما أمر به. وفي قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، قال من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أكثر من ذلك، على حسب الحكمة التي تقتضي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى جبريل عليه السلام ولو أجنحة كثيرة. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على هذه الحالة وله 600 جناح، وهذه أيضا من أوصافهم. الملائكة أيها الإخوة لهم مقامات متعددة في الخلق وفي المقدار، كما قال الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم. فلهم مقام ولهم مقدار. وأضرب لك مثالا في حديث من الأحاديث حتى يتبين لك أن الملائكة كلهم خيرون، لكن منهم من هو أرفع درجة من الآخر. جاء في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم خيارنا. فقال جبريل: ونحن كذلك، من شهد بدرا من الملائكة فهم خيارنا. فيوجد من الملائكة أو الملائكة فيهم خير، ويوجد من الملائكة من هو أرفع خيرا منهم كما جاء به النص. من أوصافهم عباد الله الجمال، من أوصافهم الجمال، فقد وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بأنه جميل، قال: أعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة يقول المفسرون أي ذو قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. هذا الأمر طبع عليه ابن آدم، جبل على هذا الأمر. يعني لو أردت أنا أن أصف لك رجلا ما، وهذا ما يتعرف عليه، أقول بعض الأحيان يقول بعض الناس: والله وجهه ملائك كالملائكة، وجهه نور كالملائكة، وجهه جميل كالملائكة. وهذا له دليل من القرآن، لما قص الله عز وجل علينا قصة صواحب يوسف فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، شبهناه بالملك. وهذا جبل عليه ابن آدم، أن الشيء الجميل الإنسان الجميل يشبه بالملائكة، وأن الإنسان القبيح يشبه بالشياطين. ذكر عن الجاحظ المعتزلي المعروف
هو يقص عن نفسه، قال: كنت ذات يوم عند باب بيتي فمرت امرأة وقالت لي إليك حاجة فاتبعني إلى السوق. قال: فتبعتها فدخلت دكان، ثم قالت للصانع: اصنع مثل هذا، ومشت. قال: فاستغربت، قلت: ماذا أرادت المرأة وهي لم تخبرني إذ أتت بي إلى السوق؟ فاستحى الصانع وقال: المعذرة، فإنها أتت لي بحصى وقالت: أريد أن تنقش لي نقشا في وجه الشيطان. فقلت لها: لم أرى الشيطان. قالت: فأتت بك وقالت هذا على أنه تمثل بوجه الشيطان. فجبل ابن آدم على هذا الشيء الجميل، والإنسان الجميل على أنه من الملائكة، والإنسان القبيح يشبه بالشياطين على أن هذا الشيء الثاني، الشطر الثاني، لا يجوز شرعا، السخرية والاستهزاء بمن كان وجهه ذميما. أيها الإخوة، الملائكة عددهم كثير 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 كثير، ولو حسبت بالحسابة ما أدركت، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب لو أتيت لك بنص واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث أنس وأنت حاول احسب، فلا تستطيع والله يعجز عقلك أن تدرك هذا الأمر، بل حتى في أثناء التفكير تأتي إلى باب موقد أو موصد لا تستطيع أن تفتحه. في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور وهو في السماء السابعة قال: فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني 70,000 ملك يدخلون هذا البيت من يوم ما خلق الله البيت المعمور، 70,000 ملك يدخلون هذا البيت، يخرجون منه آخر ما عليهم، لا يعودون إليه أبدا. يأتون 70,000 ملك اليوم الثاني، يأتون اليوم الثالث 70,000 ملك، الرابع، الخامس، كم لنا؟ في كل يوم 70,000 ملك، في كل يوم 70,000 ملك. فالله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة يتشكلون بأشكال، والله عز وجل قد أعطاهم هذه القدرة منه سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام لما جاء إلى، أرسل إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فيتشكلون بأشكال كثيرة ومنها البشر. فإبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة جاءته بصورة بشر، لوط عليه السلام لما جاءته الملائكة أيضا بصورة بشر، وبعضهم زاد بهيئة شباب حسان لأن قومه وقوم لوط افتتنوا بهم. وجبريل يأتي في بعض الأحيان على هيئة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان صحابيا جميلا. وذات مرة جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل أعرابي مسافر أو رجل أعرابي سائل، لما قال عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي، إلى آخر الحديث. فبعد ذلك قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهم يأتون على هذه الهيئة، تارة بهذه الهيئة وتارة بهذه الهيئة، بشيء أراده الله سبحانه وتعالى ولحكمة يريدها الله جل وعلا. فإذا ينبغي علينا أن نؤمن بما جاء به الكتاب والسنة في أوصاف وفي مقدار وفي عدد الملائكة، لأن هذا أمر غيب. الملائكة عباد الله لهم أعمال مكلفون بها، ومن ضمن الأعمال ما يتعلق ببني آدم، من ذلك أنهم يحفظوننا، يحفظوننا من أي شر، من بين أيدينا ومن خلفنا. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال: هم الملائكة يحفظون بني آدم من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله الذي لا يرد خلوا عنه. يعني إذا جاء الشيء المقدر الذي لا يرد فإنهم يتخلون عنك ثم يقع لك هذا الأمر، يعني صدمتك سيارة أو ألا تلاحظ في بعض الأحيان أنك حتى في أثناء قيادة السيارة أو السيكل أو أنت ماشي مرت بك سيارة فجأة وربما رجعت قليلا، فهذا من حفظ الله عز وجل الذي جعل الملائكة سببا في ذلك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. الملائكة عباد الله هم الذين ينزلون بالوحي للرسل، كما قال الله عز وجل على جبريل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالملائكة هم ينزلون بالوحي على ابن آدم الذين خصهم الله عز وجل وحباهم بالرسالة. أيضا من أعمالهم حفظ أعمال بني آدم: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والملائكة الحفظة هم عن يمين وعن شمال الإنسان، إذا قال قولا يكتب عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصاحب الشمال يكتب السيئات كما جاء في حديث أبي أمامة في الطبراني، والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: وإن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات على العبد المسلم المخطئ، فإذا ندم واستغفر ألقاها، الملك ألقى هذه السيئة ولم يكتبها، وإلا كتبت له واحدة، وإلا كتبت له واحدة. والملائكة أيها الإخوة يحبون من يحبه الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب فلانا فنادى جبريل: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء ملائكة السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الملائكة أيها الإخوة يصلون علينا، قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الصلاة من الله عز وجل والثناء، والصلاة من الملائكة والاستغفار، والصلاة من ابن آدم هو الدعاء. وهذا قول أبي العالي المشهور، هو قول صحيح وأقره العلماء، لكن من الجهة الإسنادية لم يثبت عن أبي العالية. هناك بعض الآثار كما يقول العلماء تشم ولا تحك، يعني معناها صحيح وربما من ناحية حديثية لا تصح. يعني مثلا تعريف أو وصف علي بن أبي طالب للتقوى لما قال: والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل واستعداد يوم الرحيل، من ناحية إسنادية لا يثبت، لكن من ناحية متنية تناقلها العلماء مع تحفظنا أنه جعل اسم من أسماء الله عز وجل الجليل، لأن ليس من أسماء الله الجليل. فبعض الأقوال قد تكون من جهة المبنى أي الكلام المعنى صحيح، لكن من جهة الجهة الإسنادية لا يثبت. فكما قلنا الصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار. أيضا الملائكة كما جاء بالنص الصريح أنه يستغفرون لك، قال الله عز وجل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فهؤلاء هم الملائكة، عالم غيبي لا بد أن نؤمن به. أيها الإخوة، هناك مسائل وبه أختتم كلامي فيما يتعلق بالملائكة. من هذه المسائل اختلف أهل العلم أيهم أفضل، الملائكة أم صالحو البشر؟ فأغلب أهل العلم قالوا أن الملائكة أن صالحي البشر من جهة النهاية إذا دخلوا الجنة وأكرمهم الله عز وجل فهم أفضل من الملائكة، وأما الملائكة فمن جهة البداية إذ أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وابن القيم رحمه الله تعالى قال وبهذا يظهر سر التفضيل، فبهذا القول تجمع الأقوال كلها. أما ابن حزم رحمه الله تعالى في مقدمته للمحلى، طبعا مقدمة المحلى فيها كلام في العقيدة، وإن كان الكتاب كتاب فقهي لكن فيه مقدمة في العقيدة، مع أنه وصف غير واحد من أهل العلم أن ابن حزم رحمة الله عليه لا سيما بالأسماء والصفات جهمي جلد. لكن ما يتعلق بهذا الأمر فإنه ابن حزم خالف أيضا، قال لا، الملائكة على الإطلاق هم أفضل من صالحي البشر. لكن لو أخذت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تابعه جمع من أهل العلم فهو كلامه صحيح رزين، فباعتبار النهاية إذا دخل المؤمنون الجنة ونعموا فهذا يدل على أن صالح البشر الذي دخلوا هؤلاء أفضل من الملائكة، وباعتبار البداية فإن المؤمن لا يؤمن عليه، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كيف شاء. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أن الناس انقسموا في الملائكة، فهناك من أنكر الملائكة البتة وهم الملاحدة، فبعضهم قال الملائكة هي عبارة عن النفوس الخيرة الطيبة، والشياطين عبارة عن النفوس الشريرة الخبيثة، وهذا باطل وكفر. ومنهم من قال إن الملائكة منهم خونة وإلى غير ذلك سبهم، وهذا كاليهود فإنهم أبغضوا جبريل عليه السلام، وكذلك الروافض، فاليهود يبغضون جبريل بأنه هو الذي كان سببا في عذابه مع أنه مأمور، والروافض عليهم لعنة الله يقولون إن جبريل خان الرسالة فبدلا من أن يعطيها عليا أعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنهم على مذهب المشركين كانوا يعبدون الملائكة من دون الله، والصحيح أننا نؤمن أن الملائكة هم عباد لله عز وجل موكلون بأمور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المسألة الثالثة، هل الملائكة ذكور أم إناث؟ أما إناث فمحرم أن تقول، لأن الله عز وجل برأهم من هذا الأمر فقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فبين الله عز وجل أن هذا القول باطل بأن الملائكة هم إناث، وهذا غير صحيح. ولهذا أنبه، نجد أن في عوامنا من عوام المسلمين يسمون البنات ملاك وملكة، ملاك وملكة وملك، وكل ذلك هذا الاعتقاد الراسخ، فلا يجوز هذا الاسم، وهذا ما بينه حتى بعض أهل العلم كالشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، فلا يجوز لأن هذا هو المعتقد الذي كانوا. طيب جينا على إذا لم يكن أنثى هل هو ذكر؟ فلا أعلم أحدا سبق أبي مجلز لاحق ابن حميد بهذا القول، وهو أول من قال بأنهم ذكور بهذا التصنيف، وتابعوا بعض أهل العلم على ذلك. من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذا أمر غيبي، لما سئل هل هم ذكور قال أما إناث فلا، فإن الله برأهم. وأما تحديد الصنم بالذكور هذا أمر غيبي فلا يحق لنا أن نتكلم بأمر غيبي. لاحظوا يا إخوان، لا تدخل العقل في المسائل الغيبية بغض النظر ماذا رجحت، هل هم ذكور أو أنه أمر غيبي ما ندري. أما إناث كما قلنا لا نقول به، فإن القرآن قد برأه من ذلك. هناك مسألة وهي ذكرها وهي ما تعلق بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العرشية ذكر كلام أهل العلم، هل لما ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا؟ فبعضهم يقول يخلو وبعضهم يقول لا يخلو. فبعضهم قال لا يلزمنا أن نقول يخلو أو لا يخلو، هذا أمر غيبي غيبي، العقل ليس له إدراك، وهذا لا بد أن نؤمن به. لا تدخل العقل، لا تجعل العقل فلتر تمشي به المعلومات، هذا غيبي غيبي. مثل ما قال لك الإنسان جاء يسألك سائل صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، الفجر، ليش هذه ركعتين وهذه ثلاثة؟ هذا أمر تعبدي ليس لنا، وهذا أيضا أمر غيبي ليس لنا حق أن نذكر وأن نتكلم به. لكن من باب الفائدة كما ذكرت لك، أول من قال بصنف الذكورية أبو مجلز لاحق بن حمي، ثم تابعوا بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وبعض العلماء المعاصرين. وأما الشيخ بن عثيمين يقول بهذا القول أنه نتوقف ونسكت لأنه أمر غيب. المسألة الرابعة، هل يجوز أن نسمي أولادنا بأسماء الملائكة؟ جاء حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة. لكن البخاري رحمه الله تعالى عقب تخريجه لهذا الحديث قال ضعيف، ضعفه. والشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث في ضعيف الجامع. لكن إذا جينا إلى المسألة، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يكره ذلك، ولا أدري أسنده ثابت أم لا. وأيضا جاء عن مالك ابن أنس صاحب المذهب أنه يرى كراهة ذلك، وبالتحديد قال لا أحب اسم جبريل أن يسمى به الأولاد، لأنه لو سب سب المقصود جبريل، وهذا غير صحيح لأنه مجرد اسم ليس إلا. يعني على هذا لو قسنا بهذه الطريقة لا حرمنا اسم محمد وحرمنا اسم كذا عيسى، وهذا غير صحيح. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ويجوز التسمي بالملائكة والأنبياء، ولا أعلم خلافا عندنا عند الشافعية، والذي يظهر الله أعلم الجواز يجوز ذلك ولا دليل على الكراهة. المسألة الخامسة، حكم من سب الملائكة، حكم من سب الملائكة. ذكر غير واحد من أهل العلم أن حكم سب الملائكة كحكم سب الأنبياء والرسل ومن الأمور الغيبية، فهو كفر، لا يجوز لمسلم أن يسب الملائكة، سب الملائكة يعد كفرا. المسألة السادسة وهي ما يتعلق بالملائكة أنفسهم، هل يأكلون يشربون ينامون يموتون؟ أما الأكل والشرب فبعضهم يستدل بقوله تعالى لما أضاف إبراهيم الملائكة ولا يعرفهم فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فلما لم يأكلوا وأوجس منهم خيفة، فبعضهم أخذ من هذا وبعضهم عارض، قال هذا ليس نص صريح، مع أن أغلب أهل العلم يرون هذا، يرون أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لكن قال بعضهم من باب الفائدة أنه ليس نص صريح، لعل بعضهم تورع ولا يحب أن يأكل وإنما أجاء لمهمة معينة وليس للأكل ولا للشرب. لكن أغلب أهل العلم كما ذكرنا يقولون أنهم لا يأكلون لا يشربون بهذا النص وبنصوص مقاربة له. وأما ينامون فأكثر أهل العلم على أنهم لا ينامون، استدلالا بقول الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال الذي يسبح الليل والنهار ولا يفتر لا ينام. وهذه لو جئنا أيضا شيء يعني من العقل، لكن أغلب أهل العلم على هذا. هل يموتون؟ ف فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قرر قال نعم يموتون. ومن قبل ابن كثير رحمه الله تعالى في موضعين في التفسير وفي البداية والنهاية، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل من عليها فان. ومثل هذه النصوص قال أنهم على هذه النصوص العامة فإنهم يموتون. بقي مسألة أخيرة وبه نختتم، وهي هل الملائكة يرون الله في الدنيا أو لا؟ الآن ملائكة تصعد وملائكة تنزل، طيب الذين يصعدون ويكلمون الله يقول الله عز وجل لهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم يصلون أتيناهم يصلون، هل يرون الله أم لا؟ هذه المسألة ذكر من أهل العلم فيها قالوا أنهم لا يرون الله لأنه لا يوجد نص. ومما يؤكد ذلك، مما يؤكد ذلك، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مما يؤكد ذلك لما أرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان معه جبريل، فوقف جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن سمعوا صريف الأقلام فقط، ولم يأتي أنهم كلموا الله عز وجل مشابه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جبريل. بهذا يكون ربما أخذنا ملمحا عاما عن علم من عالم الغيب الذي لا بد أن نؤمن به. وفي هذه الليلة المباركة زارنا ضيف علينا جميعا، وهو أخونا الشيخ أبو يحيى حفظه الله تعالى، فنحب أن نسمع منه جميعا ولله الحمد المنة، فهو من الدعاة إلى الله عز وجل المبرزين، ولا نزكي على الله، والحمد لله رب العالمين.